أحسن الله إليكم. كتاب الوقف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم، هذا كتاب الوقف، وقد أورده المصنف رحمه الله تعالى وجعله كتابا لأنه أصل، فليس فيه معاقدة بين اثنين، وإنما هو بدل من شخص واحد، فيكون من العقود ذات الإرادة المنفردة، وهو من عقود التبرعات، ولذا ناسب أن يجعل باب كتابا لا بابا. والوقف من أفضل القربات، حتى قيل إنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا جدة ومال إلا وقد أوقف، وكثير من أوقافهم رضوان الله عليهم ما زالت مستمرة لهم إلى وقتنا هذا، فإن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في وقته كلها دخلت في المسجد الآن، فأوقافهم داخلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن أجرهم مستمر لهم رضوان الله عليهم. والمقصود أن فضل الصحابة عظيم، ولو لم يكفي من فضلهم إلا أن لهم قدم السبق ومصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قد اختارهم أصحابا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أن الوقف من القربات العظيمة التي من كان عنده مال فاضل عن حاجته فإنه يستحب له أن يقف ماله وأن يتصدق به. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر أن أباه عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر. لما فتح الله عز وجل خيبر على رسوله وعلى المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم جزءا منها بين المسلمين الذين كانوا معه، ومعلوم أن، وسيأتينا إن شاء الله في الفيء، أن ما أفاء الله على المسلمين فإن ولي الأمر مخير فيه بين ثلاثة أمور أو أربع، ومنها أن يقسمها بين المسلمين، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. قال: لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه. معلوم خيبر أنها من أطيب الأرض القريبة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم زراعة، وأوفرها ماء، وما زال ماؤها وافرا إلى وقتنا هذا بحمد الله. قال: فما تأمرني به؟ هذا الحديث يدلنا، أو هذه الجملة من عمر تدلنا على أمرين. الأمر الأول أن المرأة إذا أراد أن يتصدق فليتصدق من أحب ماله إليه وأعلاه عنده، فإن هذا أعظم أجرا عند الله وأكثر مثوبة. والأمر الثاني أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق فليبحث في أعلى الدرجات التي يكون فيها أعظم الأجر، فيبحث إذن في ماله، ويبحث أيضا فيما يصرف إليه الصدقة. ولذلك قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: فماذا تأمرني؟ وانظر إلى لطف عمر رضي الله عنه، فإنه شاور النبي صلى الله عليه وسلم وجعل إشارته أمرا. ولذلك يقول أهل الأدب عندما يذكرون إشارة من له الحق قالوا: وإشارته أمر. وهذا الذي اختزلها عمر واختصرها حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فماذا تأمرني؟ ولم يقل: وماذا تشير علي، ماذا تشير علي به؟ وهذا يدل على فضلهم رضوان الله عليهم وكمال امتثالهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن شئت حبست أصلها. وبعض الرواة يشددها فيقول حبست، والأكثر على حبست. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو تعريف الوقف، وهو تحبيس الأصل، بمعنى أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا ينقل الملك فيها. وأما منفعتها فإنها تسبب، بمعنى أنها تبذل صدقة. والمنفعة قد تكون منفعة العين أو قيمة منفعة العين إن كانت كراء ونحو ذلك. وهذا معنى قوله وتصدقت بها، أي وتصدقت بمنفعتها. وأما الأصل فإنه محبس. وقوله محبس، هذه هناك نكتة فقهية، وهو أن العين الموقوفة تكون في ملك من؟ لأهل العلم فيها آراء، والمعتمد عند فقهائنا أن العين الموقوفة إذا كانت على معينين فإنها تكون في ملكهم، فتكون في ملك أولئك المعينين، وينبني عليه أن المعينين هم الذين إن كانوا محصورين، طبعا إن كانوا محتصرين فإنهم هم الذين يعينون الناظر، أو يكون رأيهم في بعض التصرفات المتعلقة بمصلحة العين الموقوفة. وأما إذا كانت العين على غير معين فإنها مثل الوقف على المساجد ونحوها فإنها تكون ملكا للمسلمين عامة. هذا هو الذي يتعلق بالملك، ملك العين الموقوفة. قال: فتصدق بها عمر، بمعنى أوقفها على ألا يباع أصلها، فلا يباع الأصل، وهذا قاعدة عند أهل العلم أنه لا يجوز بيع الوقف، وهذا هو الأصل، فلا يجوز بيع الوقف مطلقا. لكن فقهاء مذهب الإمام أحمد من أوسع المذاهب في جواز بيع الوقف، ولذلك أجازوا المناقلة والإبدال، ولهم في ذلك رسائل متعددة، منها رسالة ابن قاضي الجبل وجمال الدين المرداوي وابن زريق وغيرهم، وهي كلها مطبوعة ومشهورة. فإنهم يجيزون إبدال الوقف واستبداله وتبديله، استبدال الوقف بمثله وتبديل إبدال الوقف بمثله، واستبداله هو أن يباع بثمن ويشترى بالثمن مثله، وتبديله أن ينقل في شيء آخر من غير جنسه، ولكنه يكون أعلى منفعة. ولكن يجب أن ننتبه لمسألة، وهذه مسألة مهمة، أن الفقهاء قد يذكرون شيئا ولكنهم عند التطبيق يشددون فيه غاية التشديد. ولذا فإن بعض القضاة الذين أخذوا بهذا الرأي في الشام قديما في القرن التاسع أو السابع، نعم في التاسع سنة 800 أو في الثامن سنة 700، كان يظن أنه قد أخذ بقاعدة الفقهاء في الجواز التبديل، وقد أنكر عليه العلماء ذلك أشد الإنكار، وبينوا أن فعله هذا على خلاف المعنى الذي قصد منه، وقالوا إنه استباح إبطال الأوقاف بهذه الحجة، فإنهم يقولون لا يجوز ذلك إلا إذا تعطل الوقف. وأضرب لكم مثالا واحدا لضيق الوقت، فإن مسجدا إذا بني لا يجوز هدمه، وكثير من الناس يتساهل في الهدم، وهذا لا يجوز، لأن المسجد إذا بني فإن البناء وقف كما أن الأرض وقف، فلا يجوز لك أن تهدم بناء ووقف من سبقك إلا في حالات، من هذه الحالات إذا كان قد سقط أو يؤول إلى السقوط، يعني يخشى من سقوطه، فحينئذ فإنه يكون قد تعطل وفيه أو يخشى من الضرر على المسلمين فيه. ومن ذلك ما ذكره العلماء أنه إذا كان المسجد مزدحما بالناس جاز هدمه وتوسعته للمصلحة، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز. وأنبه على هذا المثال لما؟ لأن علماءنا على توسعهم في جواز إبدال الوقف واستبداله، انظر لهذا المثال الذي يتساهل فيه كثير من المسلمين، فكثيرا ما أبطلت أوقاف وهدمت مساجد لا لشيء إلا لأن زيد من الناس عنده مال ويريد أن يبني مسجدا ويرغب بأجر، وما علم المسكين أنه آثم، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون، هذا في الوصية ويدخل فيه الوقف، فإن كثيرا من الأوقاف هي وصايا، فإياك إياك أن تشترك في هذا الظلم وهو إبطال الوقف بهدم مسجد قائم لا مصلحة في هدمه، أو في إلغاء وقف من الأوقاف وإلغائها وإبطالها. إذن المقصود أن الأصل عدم جواز بيع الأوقاف وعدم جواز بيع المناقلة إلا إذا وجد مصلحة مترجحة كتعطل الوقف ونحو ذلك من الأمور التي ذكرت لك بعضها قبل قليل. قال: لا يباع أصلها ولا يبتاع، أي ولا يشترى، وهذا من باب التأكيد، ولا يورث، لأن الوقف قد انتهى وقد خرج من ملك الواقف، ولا يوهب، أيضا هذا من باب التأكيد. قال: فتصدق عمر في الفقراء، أي فجعل الموقوف عليهم هم الفقراء، وهذا وقف على غير معين وهم الفقراء لأنهم غير معينين. قال: وفي القربة، أي وفي قرابة عمر رضي الله عنه. ومن أفضل الصدقة الصدقة على القريب ولو كان كافرا. وقد ثبت أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصت بثلث مالها لأخيها وكان يهوديا. فالوصية للقرابة فاضلة والأجر فيها عظيم، فإنها صدقة وصلة. قال: وفي الرقاب، أي يشترى بها رقاب فتعتق. قال: وفي سبيل الله، والمراد في سبيل الله عز وجل أمران. الأمر الأول الجهاد والغزو وتجهيز والغزاة، والأمر الثاني عند علمائنا هو الحج. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الحج في سبيل الله، فيأخذ مصرف سبيل الله عز وجل في الزكاة وفي معناها، والمراد من لم يحج الفريضة. طبعا ما لم يكن هناك عرف خاص في الأوقاف، فإن وجد عرف خاص فإنه يكون مقدما لا شك. وتعرفون الدلائل الثلاث، وهي الدلالة اللغوية والشرعية والعرفية، مقدمة العرفية على الصحيح. قال: وابن السبيل، وهو الذي يكون مسافرا وقد نقصت نفقته أو فقدها. قال: والضيف، وقوله والضيف يدلنا على مسألة مهمة، وهي أهمية إكرام الضيف، وكيف أن الشرع عني به عناية كبيرة. وإن من أكرم ما يبذله المرء ما يبذله لضيفه، وأكرم الأفعال أن يخدم ضيفه. ولذلك تجد كرام الناس يخدمون ضيوفهم وإن كانوا أكبر سنا وقدرا. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس من المروءة استعمال الضيف، فلا تجعل ضيفك يقوم بخدمة نفسه ولا بخدمة باقي الضيوف، وإنما رب الدار وصاحبها هو الذي يقوم بها، لأن إكرام الضيف إما بمال أو بخدمة وفعال هذه من أحب الأعمال والقربات عند الله عز وجل. وقد جمع الحافظ الذهبي جزءا مطبوعا في الأحاديث الواردة في إكرام الضيف. قال: لا جناح على من وليها، بدأ يتكلم عن الناظر. قال: لا جناح على من وليها، أي من ولي تلك العين، أن يأكل منها بالمعروف. وقوله بالمعروف أي بما جرى العرف أن يأكل منه، وليس معنى المعروف أنه يأخذ أجرة المثل، لا، وإنما معناها أن يأكل ما يأكله مثله بالمعروف. قال: أو يطعم صديقا، فأذن له أيضا بأمر آخر، وهو أن يطعم الصديق غير متمول فيه، أي غير آخذ مالا زيادة عن ذلك. وهذه الجملة تدلنا على أمرين: الأمر الأول أنه يجوز الوقف على النفس، لأن عمر رضي الله عنه قد كان ناظرا للعين التي أوقفها في حياته، ثم وليها بعد ذلك بنوه بعده، فهنا عمر قد أخذ من غلة الوقف لنفسه، فجاز أن يدخل المرء في الوقف. والوقف على النفس نوعان: إما وقف على النفس دون مشارك أو مع مشارك، فمع مشارك هو يجوز عند عامة أهل العلم، وأما على النفس من غير مشارك فإنه على الصحيح من قولي أهل العلم أنه يصلح. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الهبة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الإمام أحمد وأهل السنن.
نعم. هذا باب الهبة، وقد أورد المصنف فيه رحمه الله تعالى حديثين أو ثلاثة. والهبة عقد من عقود التبرعات، فهو أن يبذل المرء مالا لغيره تبرعا من غير عوض، فإن كان قد تلفظ بإرادة عوض فإنها حينئذ تكون هبة بقصد الثواب. وقلت إنه لا بد أن يتلفظ، هذا على المشهور، وأما الدلالة الحالية فليست معتبرة إلا على القول الثاني مذهب أحمد وفاقا لمالك رحمه الله تعالى. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه فيما روى الإمام مالك بإسناد صحيح أنه قال: من وهب هبة بقصد الثواب فهي بيع إن رضيها وإلا ردها. ولكن فقهاءنا في المشهور قالوا: لا تصير الهبة هبة بقصد الثواب إلا أن يصرح برغبته بالثواب دفعا للخصومات، وأما الإرادة والقرينة فليستا كافيتين في قلب عقد الهبة إلى عقد بيع. والهبة يدخل فيها الهدايا ويدخل فيها الصدقات. ولذلك يقول العلماء: إن من بذل هبة لصديق مساو له فإن أو أعلى منه فإنها تسمى هدية، ومن بذلها لمن هو دونه فإنها تكون صدقة. هذه هي الفرق بين الهدية والصدقة، وقيل المرد إلى النية. وهذه الهبات قد تكون محرمة، فإن بعض الهبات محرمة لما ثبت من حديث أبي داود، لما ثبت من حديث أبي أمامة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شفع شفاعة فأهديت له هدية فقبلها فقد أتى باب من أبواب الربا. وهذا يدلنا على أن بعض الهبات إذا قصد بها أمر محرم فإنها تكون محرمة، كمن أعطى امرأة في مقابل عمل يعمله وكان موظفا عاما فإنه لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. ومنها ما ذكرنا في أو ما ذكرت لكم من حديث أبي أمامة، فإذا كانت الهدية في مقابل شفاعة بذلها شخص ولو كانت من غير مشارطة فإنها لا تجوز، لأنها في عوض ما لا عوض له ولا قيمة. والأصل أن الشفاعات تكون أجر يرغب بها أجر الله ما عند الله عز وجل. أول حديث في الباب هو حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها. المراد بالعطية هنا الهبة، وقلت ذلك لما؟ لأن العلماء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه يطلقون العطية على نوع من أنواع الهبة، وأما في هذا الحديث فإن العطية جاءت بمعناها اللغوي الذي يكون مرادفا للهبة. الفقهاء رحمهم الله تعالى يطلقون العطية في موضعين بمعنيين. الموضع الأول يطلقون العطية بمعنى الهبة للولد، فيسمون الهبة للولد عطية من باب التخصيص لأنها تأخذ أحكاما خاصة بها، وأخذوا هذا الاسم من هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الولد، فسمى الهبة للولد عطية، فخصصناه في اصطلاح الفقهاء فقط لا في الحديث أو في اللغة، فخصصنا العطية بالهبة للولد، ولذلك يفردون أحكاما خاصة بأحكام عطية الولد. النوع الثاني الذي يريده العلماء عادة في كتب الوصايا وهي عطية المريض، فيذكرون العطية للمريض ويجعلون لها أحكاما خاصة، واستأذن إن شاء الله في محلها. نعم، يقول: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها. هذه الجملة تدلنا على أصل عظيم، وهو أن عقد الهبة عقد جائز الابتداء لازم الانتهاء. قلت لكم بالأمس إن عقد القرض عقد جائز الابتداء جائز الانتهاء، فيجوز الرجوع فيه خلاف الرواية الثانية فإنه يتأجل بالتأجيل. أما عقد الهبة فإنه جائز الابتداء، يعني يجوز لك أن تهب ويجوز لك أن لا تهب، لكن إذا وهبت واستوفى الشروط التي سأذكرها لك بعد قليل فإنه يكون لازما لا يجوز لك الرجوع فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. انظروا معي، الهبة إذا تلفظ المرء بها فقال رجل لآخر: وهبتك كذا، فالعقد جائز يجوز الرجوع فيه حتى يقبضها الموهوب له، فإذا قبضها بعد إقباض الواهب صارت لازمة. واضح؟ الهبة بعد التلفظ بها فإنها جائزة، يعني يجوز للواهب الرجوع حتى يقبضها الموهوب له بعد إقباض الواهب. وأنا عبرت بقوله بعد إقباض الواهب لأن القبض هنا لا يكون مؤثرا إلا إذا أقبضه، فإن لم يقبضه بأن جاء الموهوب له فأخذها من غير إذن الواهب فنقول إن قبضه غير صحيح، فتبقى الهبة جائزة غير لازمة. فإذا قبضها الموهوب له بعد الإقباض أصبحت لازمة، بمعنى لا يحق له الرجوع فيها للحديث الذي معنا. وما الدليل على أنه يجوز الرجوع قبل القبض؟ دليلان. الدليل الأول ما ذكرت لكم قبل قليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وهذا الحديث صارت فيه مناظرة مشهورة في مكة بين الشافعي وبين إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم بن راهوية. ولكن قد قال الأئمة ومنهم أحمد وغيره إن هذا الحديث يدل على جواز الرجوع في الهبة قبل القبض والإقباض. لماذا؟ قالوا: لأن الكلب قد عاد في قيئه، لذلك قال فقد عاد، فدل على أن عوده صحيح لكنه مكروه. إذن الهبة قبل قبض الموهوب له العين الموهوبة تكون ماذا؟ يجوز الرجوع فيها لكن مع الكراهة، فليس لنا مثل السوء، لكنه قد عاد. وقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه، وجاء أيضا مثله عن عمر، لما حضرته الوفاة قال: إني كنت قد نحلت نخلا لي في العالية، لعائشة رضي الله عنها، فلو كانت قد قبضته أو قال لو حازته لملكته، ولكنه للورثة، فدل على جواز الرجوع قبل القبض. وهذا الأمر جاء عن أبي بكر وعمر وظهر بين الصحابة، فدل على أنه ظاهر بينهم ولا نكارة، فدلنا على أنه يجوز الرجوع قبل القبض، وهذا ما علل به الصحابة كأبي بكر وعمر. كل هذا أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها، أي بعد القبض والإقباض. وأما قبل القبض فإنه يجوز لكن مع الكراهة، وعرفنا دليله الحديث وفعل الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: إلا الوالد فيما يعطي ولده، هذا استثناء، فلا يجوز الرجوع إلا في هذه الصورة فقط. ومر معنا أن هذا الاستثناء في الغالب يدل على عموم المستثنى منه. قال: إلا الوالد، المراد بالوالد على المشهور عند فقهائنا هو الأب فقط دون الأم، فلو أن الأم قد نحلت ابنها مالا فليس لها الرجوع فتدخل في العموم، وأما المشهور فإنه خاص بالأب فقط، لأنهم قالوا إن هذا الاستثناء الأصل إبقاء العموم على أصله، ولا يستثنى إلا ما ورد به النص ويضيق به. والرواية الثانية قالوا إنه يشمل الأم كذلك، فإن الأم تأخذ حكم الأب في الولادة، وظاهر الحديث قال: إلا الوالد، والأم يصدق عليها أنها والد، وأما الجد والجدة فليسا داخلين في هذا الحديث، فلا يجوز لهما الرجوع فيما نحلاه لحفيدهما. الأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوالد يشمل كل والد سواء كان مسلما أو كافرا، فلو أن الأب الكافر نحل ابنه المسلم مالا فعلى قول أكثر فقهائنا أنه يجوز للكافر الرجوع فيه لعموم الحديث. والرواية الثانية واختيار الشيخ أن هذا إنما هو خاص بالمسلم، فلو أن كافرا نحل مسلما ابنا له كافرا ثم أسلم الابن فليس للأب الرجوع في نحلته أو في هديته أو عطيته، لأن هذا يضر بالابن عند إسلامه، فيكون الحكم حينئذ في متحد الدين. ولذلك قال: لو أنه نحله حال كفره ثم أسلم الابن ثم أسلم الأب هل يجوز له الرجوع فيه؟ قال: يحتمل وجهين، نقله في الاختيارات. إذا المقصود أن كلمة الوالد ما المراد به باعتبار أهو الأبوة والأمومة، وما المراد به باعتبار الدين، ذكرت لكم الخلاف، والمذهب أطلق هنا وضيق الثاني. قال: إلا الوالد فيما يعطي ولده، أي إذا أعطى الوالد ولده عطية جاز له الرجوع فيها. والحقيقة أن العلماء يقولون يجوز الرجوع لكن بأربعة شروط. الشرط الأول أنه لا بد أن تكون العين باقية، فإن كانت العين تالفة أو لم يبقى منها شيء فإنه لا يجوز الرجوع في تلك العطية، يعني لو كان قد باعها فلا يجوز له الرجوع في قيمتها وإنما يرجع في عينها. الأمر الثاني أنه لا بد أن تكون العين لم يتصرف بها الولد، فإن كان قد تصرف برهن مثلا، أو تصرف بأن صار في ذمته دين فحجر عليه، فإنه في هذه الحالة ليس للأب أن يرجع لأنه تعلق بها حق الغير. الشرط الثالث، قالوا يجب أن لا تكون العين قد زادت زيادة متصلة، لأن هذه الزيادة المتصلة أن ماؤها يكون ملكا للابن ولا يمكن فصلها عن العين لأنها نمت في ملكه. والشرط الرابع، أن لا يتعلق بها رغبة غير الولد. ومثال أن يتعلق بها رغبة غير الولد، قالوا لو أن الأب نحل ابنه مالا، لنقل أعطاه سيارة فارهة وبيتا يتملكه وذهب ليخطب امرأة، فلم تقبل المرأة بذلك الولد إلا لأجل أن معه سيارة وبيتا، إذن فتعلقت به بتلك النحلة ماذا؟ رغبة الغير. فلو أخذ الأب تلك الهبة أو رجع في تلك الهبة، لا رغبة الزوجة وأهلها بذلك الولد تكون قد ذهبت، فحينئذ نقول لا يجوز الرجوع في تلك الهبة لأجل تعلق رغبة الغير بذلك المال. هذه أربع شروط أوردها فقهاؤنا في مسألة الرجوع في الهبة. نعم،
أحسن الله إليكم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم، هذا الحديث حديث النعمان بن بشير أن أباه بشير بن النعمان رضي الله عنه كان قد نحله نحلة، فقالت أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النعمان للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فجاء البشير ومعه النعمان ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على نحلته للنعمان، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد، وقال النبي هذا أولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث: أشهد عليه غيري، فامتنع من أن يشهد عليه. وجاء في بعض الألفاظ أنه قال: إني لا أشهد على زور، وجاءت ألفاظ أخر تدل على المنع من ذلك. وهذا الحديث يدلنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فقوله واعدلوا يدل على وجوب العدل بين الأبناء في العطية. وهذه المسألة تدلنا على مسألة مهمة، وهي أن الأبناء يجب أن يعدل بينهم في العطية، وعندنا مسائل متعلقة بالعدل في العطية. المسألة الأولى، أن العدل في العطية هل هو خاص بالأبناء أم بعموم الورثة؟ أولا نقول يستثنى من الورثة الزوجة، فإن الزوجة ليست داخلة في الحكم وإن كانت وارثة، وإنما الخلاف عند علمائنا على قولين. القول الأول أنه يجب العدل في العطية للأبناء فقط دون باقي الورثة، والقول الثاني وهو الذي عليه المتأخرون أنه يجب العدل بين جميع الورثة. فلو أن رجلا ليس له أبناء وإنما له أخوات، والأخوات وارثات له، فيجب عليه أن يعدل بينهن، أو له أعمام فيجب عليه أن يعدل بين أعمامه، أو له بنت وأخ فيجب عليه أن يعدل بينهم، وهكذا. هذا الأمر الأول، وقيل إنما هو للأولاد لظاهر الحديث، وأما المشهور فعلى الأول، والرواية الثانية ما ذكرت لكم. المسألة الثانية، كيف يكون العدل بين الأبناء في العطية؟ المعتمد أن العدل بين الأبناء في العطية أن يقسم بينهم كما قسم الله عز وجل الميراث، ولذلك قال قتادة رضي الله عنه: هي قسمة رضيها الله عز وجل لنا بعد وفاتنا فنرضاها في حياتنا. وإذا أراد المرء أن يعدل بين أولاده في العطية فيعطي البنت من بناته سهما، ويعطي الولد سهمين، فإذا أعطى البنت ألفا أعطى الولد ألفين، وهكذا. وهذا هو أرجح القولين في هذه المسألة، وهو الذي عليه كثير من أهل العلم في المسألة. الأمر الثالث المتعلق بالعدل في العطية، أن العلماء استثنوا صورا، قالوا لا يلزم فيها العدل فيما يبذل للأبناء. ومن هذه الصور قالوا ما كان من باب النفقة، فالنفقات لا يلزم فيها العدل بين الأبناء. وبذلك نفهم ما يظنه بعض الناس حينما يكون له ابن كبير وابن صغير والرجل في آخر عمره فيأتي بمال ويقول هذا لابن الصغير لأن ابن الكبير أنفقت عليه 20 أو 30 عاما وابن الصغير ما زال ابن سنة فسأجمع له مال لأني ربما أموت عن قريب. فنقول لا هذا لا يجوز لأن الإنفاق على الكبير هو من باب النفقة الواجبة شرعا والنفقة الواجبة لا يلزم فيها التعديل. الحالة الثانية قالوا إذا كان لحاجة فإن أحد الأبناء إذا كان محتاجا فإنه يعطى من باب الحاجة له فإذا كانت الحاجة تعطى للبعيد صدقة فمن باب أولى تسد حاجة الابن لذلك. فلو أن رجلا له ابن فقير وآخر غني وكان يعطي الفقير ما يسد به حاجته وحاجة زوجته المعتادة لا ما يترفه به ويحسن حاله من باب التحسينيات فإن هذا لا يلزم فيه التعديل. الأمر الثالث قالوا ما كان من باب الأجرة فلو أن أبا كان له ابن يعمل معه في دكانه ويعطيه أجرة لذلك قالوا جاز. أو أن الأب كان عاجزا عن العمل فجاء أحد أبنائه ليقوم بخدمته يحمله وينظفه ويغير ملابسه وغير ذلك من الأمور، ومعلوم أن هذا الولد قد اقتطع من وقته ومن جهده فيستحق على ذلك أجرة. فقد نص العلماء على أنه في هذه الحال وأظنه الموفق أنه يجوز له أن يعطي هذا الولد ما يناسب عمله. وقلت ما يناسب ليس مجرد أجرة المثل لكن ما يناسبه لأن الابن قد يكون له من ما يلابس حاله ما قد يزيد عن أجرة المثل. هذه الأمور التي لا يلزم فيها التعديل بين الأولاد وقد يعني يزيد بعض أهل العلم غير ذلك. من الأحكام المتعلقة بالتعديل نحن قلنا إن التعديل واجب ويقابل ذلك أن من لم يعدل بين أولاده في العطية فإنه يكون آثما وفعله هذا حرام. ومن أثر الحرمة أنه يجب التعديل بعد الجور، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشير بن النعمان أن يعدل فقال أعطي ولدك مثل ذلك، أترجو أن يكون أبناؤك لك في البر سواء؟ فلا بد من التعديل بين باقي الأولاد، وهذا يسمى التصحيح. تفضل. تصحيح الخطأ. وكيف يكون التعديل بين الأولاد؟ قالوا بصور. الصورة الأولى بالرجوع في العطية التي أعطاها الولد، والصورة الثانية قالوا بأن يعطي باقي الأبناء مثل ما أعطى الأول فيكون فيه تعديلا في هذه الحال. والأمر الثالث الذي يكون به التعديل تحليل الأبناء، فيذهب لباقي الأبناء فيقول حللوني واسمحوا لي أني قد أعطيت أخاكم كذا، فحينئذ يكون قد عدل بين أبنائه لأنهم أسقطوا حقهم. هذا الذي يسميه العلماء التعديل في الحياة. وهل يلزم، نحن قلت لكم قبل قليل أنه يلزم وجوبا التعديل في الحياة، وهل يلزم التعديل بعد الوفاة أم لا؟ صورة ذلك أن الأب بعدما أعطى بعض أبنائه نحلة ولم يعطيها الباقين توفي، فهل يلزم التعديل بأن يؤخذ من تركته ما يعطى به الباقون مثل ما أعطي الأول، أو نقول تنتزع هذه العين من الإبن وتجعل في التركة أم لا؟ فيها قولان. فالمشهور عند فقهائنا أن التعديل واجب في الحياة وليس واجبا بعد الوفاة، وحينئذ فيكون ملك الولد الذي أعطي هذه العطية ثابتا على العين. ولكن من البر بأبيه لأن أباه قد كسب إثما بعدم العدل في العطية أن يتحلل باقي الورثة أو إخوته، أو أن يرد المال إلى إخوته، هذا من باب البر والإحسان بأبيه. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يلزم التعديل حتى بعد الوفاة، فيرفع بقية الأبناء دعوى عند قاضي المحكمة فيقولون إن أباهم قد جار في تلك العطية، فنرغب بانتزاع العين أو قيمتها ممن أخذها ويتم التعديل بيننا، أو لا يعطى من التركة قيمة ما أخذ. والأول هو المشهور وهو الذي عليه العمل. نعم.
أحسن الله إليكم.
كم 25 دقيقة؟ طيب آخر حديث. نعم أول حديث. نعم.
باب عطية المريض. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا اعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. رواه الإمام أحمد ومسلم.
نعم، هذا باب عطية المريض. المراد بعطية المريض هو ما يبذله من تبرعات، سواء كانت صدقات أو أوقاف أو غير ذلك. وعطية المريض، المراد بالمريض هو الذي يكون مريضا مرضا مخوفا، وأما الذي يكون مرضه ليس مخوف وإن مات من مرضه ذاك فإن عطيته تكون كعطية الصحيح سواء لا فرق. والحكم في عطية المريض أنها تأخذ حكم الوصية، هي ليست وصية، لأن بينها وبين الوصية 4 فروقات، وأوردتها أكثر من مرة هذه الفروقات 4، ولكنها تأخذ حكم الوصية من جهة أنها تخرج من الثلث. فإن كانت تبرعاته في مرضه المخوف 1/3 فما دون فإنها تخرج، وإن زادت عن 1/3 فإنه إنما يخرج منها 1/3 فقط دون ما عداها. ومن الفروقات بين العطية وبين الوصية في 1/3 أن الوصايا تتزاحم وإن تأخرت، فلو أن رجلا تبرع أوصى بربع ماله ثم أوصى بربع آخر، فالربع الأول والربع الثاني يتحاصان في 1/3، إذن الوصايا تتزاحم، فيأخذ ثلثي الربع الأول وثلثي الربع الثاني، فحينئذ مجموع 2/3 يكون 1/3 التركة. وأما الوصايا وأما العطايا وهي عطايا المريض فإنها إذا جاوزت 1/3 قدم الأول على الثاني. فلو أن رجلا تبرع بربع ماله في مرضه المخوف ثم تبرع بالربع الثاني، فنقول إن الربع الأول ينفذ كاملا والربع الثاني ينفذ منه ما يتمم 1/3 فقط، 1/3 تركته، وهو يعني تقريبا جزء على كم؟ على 12 ثلث الربع، وعلى عهدتك. إذن لم أحسبها أنا، صدعت الآن. إذن هذا ما يتعلق بمسألة الوصية الوصية والعطية وما فرق بينهم وهو أحد الفروقات. هنا معنى في هذا الحديث أن هذا الرجل أعتق 6 مملوكين له من باب التبرع عند موته، أي عند مرضه المخوف الذي خشي منه موته، ولم يكن له مال غيرها. إذن جاوزت عطيته 1/3، بل قد استوعبت ماله كله. قال فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دعا بالثلاثة، فجزأهم 3، قسمهم 3، كل 2/3، ثم أقرع بينهم. لماذا أقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قد أعتقهم في وقت واحد، ولو كان قد أعتق 2 ثم 2 ثم 2 لحكمنا بعتق الأولين فقط لأنها عطية وليست وصية. وأما لو أوصى بعتق 2 ثم عتق أوصى وصية ثانية بعتق 2 آخرين ثم أوصى وصية ثالثة بعتق 2 الاثنان الباقيان، فإنه في هذه الحالة يقرع بينهم. طيب، قال ثم أقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأنه أعتقهم في وقت واحد، فأعتق اثنين وأرق أربعة. وهذا يدلنا على أن عطية المريض إنما تكون من الثلث. نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله الوصايا والفرائض بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، هذا أخونا يسأل فيقول إن امرأة حاضت ثم انقطع عنها الدم بعد فترة الحيض ولا ترى الصفرة إلا بعد أيام، فهل تطهر بعد انقطاع الدم أم أنها تنتظر الصفرة التي تكون بعد الحيض عادة؟ طبعا هذا السؤال لا يمكن أن نجيب عنه. ما السبب؟ لأن فيه أسئلة كثيرة يحتاج أن يسأل عنها، لكن سأعطيكم قاعدة في مسألة الصفرة والكدرة. الصفرة والكدرة هما من الحيض، لأن ألوان الحيض أربعة: السواد والحمرة والكدرة والصفرة، وهي بهذا الترتيب. وقلنا السواد ليس معناها السواد الذي نعرفه، وإنما المراد بالسواد الحمرة الشديدة، الأحمر القاني، والعرب يسمون الأحمر القاني أسودا، كما أنهم أحيانا يسمون الأزرق القاني أسودا. فالمقصود أن والحمرة المراد بها الفاتح الذي يسمى بالزهري أو الأزهر. هذه الألوان الحيض أربع، فالصفرة والكدرة من الحيض، لكنهما لونان ضعيفان. ولذلك عندنا قاعدة أن المرأة المميزة إذا اجتمع في حقها الدم القوي والضعيف، فإن الدم القوي يكون حيضا والدم الضعيف يكون استحاضة. وكيف تعرف القوية من الضعيف؟ باللون، وهو أجلى العلامات لمعرفة القوة من الضعف. فالكدرة والصفرة مع السواد والحمرة يكونان ضعيفين. وأما إذا كان الدم كله أكدر فإن الضعف فيه يكون عند وجود الصفرة. إذن الأمر الأول نعرف أن الصفرة والكدرة من ألوان الحيض. متى يعتبر الحيض، متى تعتبر الصفرة والكدرة من الحيض ومتى لا يعتبر من الحيض؟ نقول النساء نوعان، هناك نوع ثالث هي التي المبتدأة لن أذكرها لأن تفصيلها يحتاج إلى وقت، لكن يهمنا أن النساء نوعان. النوع الأول المرأة التي تكون لها عادة، فإن المرأة التي تكون لها عادة فإن الصفرة والكدرة في أثناء عادتها حيض، وأما بعد انقضاء عادتها فليست حيضا. إذن هذا الأمر الأول، الصفرة والكدرة بعد انقضاء الحيض ليست بحيض، وأما في أثناء الحيض فإنها حيض. دليله حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: لم نكن نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا. وفي لفظ عند أبي داود: لم نكن نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. والفرق بين اللفظتين أن اللفظة الأولى تدل على أن الكدرة والصفرة إذا كانت متصلة بالحيض ليست معتبرة، والثانية إذا كانت الصفرة والكدرة منفصلة عن الحيض بطهر فليست المعتبرة. إذن هذه المرأة المعتادة. وأما قبل الحيض للمعتادة فهل تعتبر أم لا؟ معنى قولنا تعتبر يعني هل نحكم ببداية العدة بوجود الصفرة والكدرة أم لا؟ من أهل العلم من يقول إن مفهوم حديث أم عطية يقتضي أنها محسوب قبلها، لأنها قالت لم نكن نعده بعد الحيض، مفهومه أن قبل الحيض محسوب. والحقيقة أن هذا الفهم فيه نظر، لأنه جاء في لفظ لحديث أم عطية أنها قالت لم نكن نعد الصفرة والكدرة شيئا، أي ما لم تكن في مدة العادة. وبناء على ذلك فنقول إن الحيض عفوا إن الصفرة والكدرة قبل الحيض للمعتادة، ما زلنا نتكلم عن المعتادة، له حالتان: الحالة الأولى أن تكون المرأة معتادة للدم القوي فحينئذ لا نحسب الصفرة والكدرة منه، والحالة الثانية أن تكون معتادة دما قويا وضعيفا فيحسب منه، فيختلف باختلاف النساء، ولذلك يحتاج سؤال المرأة. الأمر الثاني إذا كانت المرأة مميزة فنقول إن المميزة إذا كان يأتيها الدم القوي والضعيف فإن الدم الضعيف هو الحيض غير معتبر، وأما والدم القوي هو الحيض. وأما إن كانت لا تدري هل سيأتيها دم قوي بأن جاءها دم حيض أصفر أو كدرة مستمر، فإنه حينئذ تأخذ حكم المتحيرة التي لا تستطيع التمييز بين دمها، فحينئذ تحتسب احتساب المتحيرة إما 7 أيام أو على عادتها، أو تأخذ أكثر الحيض 15 يوما بناء على اختلاف الحال. المقصود أن أحكام الصفرة والكدرة طويلة جدا، وباب الحيض من الأبواب الصعبة، وقد نقل عن بعض أهل العلم أنه مكث 20 عاما حتى استطاع أن يعرف هذا الباب لأسباب كثيرة. صعوبة هذا الباب أن أغلب الفقهاء قديما إنما كانوا رجالا، والرجال ليسوا يعني مباشرين لهذا الأمر، وإنما يسألون غيرهم فيه، والحكم على شيء فرع عن تصوره. وقد نقل الصفدي في كتابه أعيان العصر أن امرأة تناقشت مع ابن السبكي واسمها فاطمة الحنبلية في مسألة في الحيض، فلما تناقش قالت له: نحن أعلم بشأننا. والأمر الثاني أن النساء يختلفن اختلافا بينا في مسائل الحيض، وجعلوا قسم كامل أو قسمة كاملة للأحوال يعني مما يستصعب، ولذلك تحتاج إلى أسئلة. نعم، هذا أخونا يقول: هل يجب على المرأة ستر يديها في الصلاة وخارج الصلاة أم مستحب لها ذلك؟ أما في الصلاة ففيها قولان لأهل العلم، والصحيح أن اليدين يستحب سترهما، وإن كان هناك قول قوي أنه يجب سترهما، وهو المذهب المشهور أنه يجب ستر اليدين، والأحوط أنه يجب ستر اليدين، وهذا هو الأحوط والأتهم. وأما خارجها فأيضا فيه خلاف على قولين، والأظهر جواز كشف اليدين خارج الصلاة، لأن جرت العادة بمعرفة، جاءت آثار بالنظر إلى أيدي النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنهن كن يغطين أيديهن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفاز كما في حديث عائشة في الصحيح، فدل على جواز كشفه. نعم، هل يجوز أن تزين وجهها بما يزيل لون الشعر الذي على غير الحواجب؟ إذا كان على غير الحواجب فإن العلماء اختلفوا في النمص، أهو خاص بشعر الجبين؟ ذكر هذا الخلاف أبو داود في السنن وهو الحواجب، أم هو عام لشعر الوجه؟ فيه قولان لأهل العلم. قدر المستطاع لا أجيب إلا عن أسئلة المتعلقة بالدرس، يعني هذا خارج أيضا. يقول: إمام المسجد إذا أحضر له أحد الجماعة شيئا مفقودا، هل له أن يخبر بذلك جماعة المسجد؟ نعم يخبرهم، لكن خارج المسجد، فإن اللقطة لا يجوز تعريفها في داخل المسجد. قالوا: هنا يقول: ما الحكمة من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة عند الصخرات؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكمة في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات أنه يكون في آخر القوم، وقد كان من عهد من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في آخرهم لينظر إليهم، وكان يجلس في عرفة أمام حبل المشاة لينظر إلى الناس وهم يمشون فينظر للمسلمين. فهذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: للجانب الولائي، فإن الوالي ينظر للمسلمين ويكون في موضع مطلع على جميعهم. والأمر الثاني من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كمل له الدين وأتم الله عز وجل عليه النعمة في يوم عرفة، فكان من عاجل بشرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى المسلمين وقد اجتمعوا في ذلك المقام. وقد نقلوا أنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يربو عن 100,000، نقل ذلك والعلم عند الله عز وجل. ثم أخونا هنا يقول: ما معنى بيع الحصى؟ بيع الحصى قريب من معنى بيع الملامسة، فقيل إن معنى بيع الحصى هو أن يكون للبائع سلع مختلفة القيم ومختلفة الصفات، ثم يأتي هو أو يأتي المشتري فيرمي حصاة فيقول: ما وقعت عليه الحصاة من هذه السلع المختلفة القيم هو لك بكذا. حينئذ يكون المعقود عليه وهو المثمن مجهول فلا يصح. وقيل إن بيع الحصاة إنما هو باعتبار المقدار، فيرمي حصاة فيقول: بعتك من هذا الثوب أو بعتك من هذه الأرض بمقدار ما يصله الحصاة 1,000، وفي كلا الحالتين فيه جهالة، إما بالمقدار أو بالصفة أو نحو ذلك أو بالقيمة. أخونا يقول: الذي أخذ اللقطة بقصد الملك إذا ندم فما الذي عليه، فما الذي يجب عليه حتى يعفى من الإثم؟ الواجب على هذا الرجل أول شيء التوبة إلى الله عز وجل لأنه يكون غاصبا. الأمر الثاني أن يده تكون يد غاصب، فيجب عليه البحث عن صاحب اللقطة حتى يجده سنة أو أكثر، فإن لم يجده فإنه لا يتملك العين، يعني فإن لم يجده وأيس منه، يجب أن يكون قد أيس منه، فإنه لا يتملك العين وإنما يتصدق بها عن صاحبها. ثم إذا جاء صاحبها يوم من الدهر رد له قيمتها أو مثلها إن كانت من المثليات. أخونا يقول: ما حكم شراء آلات الصرافة التي يسحب منها الزبائن من حسابهم من البنك، وقد يكون الحساب ربويا ولكنه قليل، مع العلم أنه ليس لنا من الفوائد إلا الأجرة على سحبه، ماذا هل يجوز ذلك؟ نقول: نعم يجوز، هذه الأجهزة التي يتم سحبها بالشبكات وغيرها هو جائز، بل قد تدفع أنت أجرة للبنك من كل 1,008 ريالات أو أقل أو أكثر، فهذه جائزة ولا شيء فيها. وهذا المبلغ الذي أخذته يعني إن أردت أن تنزله على قاعدة أو على مثال فقهي، إن أردت أن تنزله على مثال فقهي فهو متعلق بالسفتجة، فإن السفتجة أو السفتجة وهي مثلثة كالجعالة يقولون فيها مصلحة للطرفين، فكذلك هذا هو أدى الدين الذي على الزبون الذي اشترى منك في مقابل ثمن، والسفتجة مثلها تعطيه ويكون فيها مصلحة، فالسفتجة جائزة وكذلك مثل هذا، أو تقول إنها جائزة لأنها من باب طرق السداد فهي جائزة ولو كانت الحساب الذي أخذ منه حسابا ربويا. أخونا يقول: إن نية الملتقط لما له ثمن لا بد أن تكون نية التعريف، فكيف تكون نية ما ليس له ثمن؟ ما ليس له ثمن يجوز أن يلتقطه بنية التملك مثل العصا والصوت، وأما ما كان يتلف مثل المأكولات فإنه يلتقطه بنية التعريف، لكن يجوز له بيعه أو أكله ويبقى الثمن الذي هو البدل هو الذي يبذل لصاحب الحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.